الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم.
الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم.
والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم.
زادها سود المكاره أبشروا.
فإذا ذهب سود المكاره أبشروا فالنصر من رحم المكاره قادم. فالنصر من رحم المكاره قادم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا شك ولا ريب أن التآلف والاجتماع مصدر من مصادر القوة والثبات بإذن الله تعالى. طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم أيها الأكارم في برنامجكم لما صبروا، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على عوامل الصبر والثبات. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الدكتور حسن بخاري ضيف حلقتنا الدائم، حياكم الله شيخنا الكريم.
مرحبا، وأنا مغتبط بلقاء الإخوة المتكرر في هذا البرنامج.
شيخنا الكريم، الألفة والاجتماع كيف لها أن تكون عامل من عوامل الصبر والثبات؟
ما من شك أحبتي الكرام، الحديث عن الاجتماع حديث يتحدث عن القوة حسا ومعنى.
نعم.
بمعنى أن الاجتماع إذا تكون من اثنين وثلاثة فهو أقوى حسا من الواحد بمفرده، فكلما صار الاجتماع أكبر كانت القوة الناشئة عنه أكبر.
هذا على مستوى الحس.
فإذا التقى فريقان، وإذا التقت جبهتان، وإذا التقت مجموعتان، وكان العدد في أحدهما أكثر، كانت القوة في جانبه غالبا أكبر.
نعم.
فكيف بك في مسألة القوة المعنوية؟
نعم.
فإن الاجتماع فوق القوة الحسية التي يورثها للمجموعة، فإنه يورث القلوب أيضا قوة تزداد به رباطة جأش وثبات.
قد قيل من قبل شيخنا الكريم في المثل: الكثرة تغلب الشجاعة.
نعم، الشجاعة عامل القلب، لاحظ معي.
نعم.
وشيء يقوي القلب، فيقولون الكثرة لأنها تورث قوة تتغلب، بمعنى
نعم.
أن مجموعة من الجبناء يمكن أن يغلبوا شجاعا أو اثنين.
نعم، بكثرتهم.
نعم، تقوم
واجتماعي.
قوة الكثرة مقام قوة الشجاعة.
نعم.
فما من شك حديثنا إذن عن الاجتماع حديث عن عامل مهم من عوامل الصبر والثبات، الانطلاق منه والحديث عنه والتذكير به والإشارة إليه مطلب مهم.
نعم شيخنا الكريم، السيرة المكية والعهد المكي لا شك أنه مليء بمثل هذا المعنى الجميل، معنى التآلف والاجتماع، لا سيما أنهم كانوا يعيشون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بلى والله، ما قامت للإسلام قائمة في مبدأ أمره ولا في منتهاه إلا على الاجتماع.
نعم.
إلا على التآلف، إلا على التقارب، إلا على التكاتف. بل هذا غدا أحبة الكرام أصلا من أصول الشريعة العظام، قاعدة من القواعد، محكم من محكمات الشريعة في الإسلام، الحديث عن التآلف، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. العجيب في الآية اللطيفة التي استفتحنا بها الحلقة.
نعم.
عندما يكون لقاء للجموع وساحة جهاد والتقاء صفين، حديث عن طريق للنصر تريده الفئة المؤمنة، فجاءت الآية بعوامل النصر التي يجدها المجاهدون في سبيل الله.
نعم.
قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر من عوامل النصر والثبات: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. أن يأتي الحديث عن الصبر في هذا السياق.
نعم.
بعد الأمر بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة
والسلام،
بعد الحديث عن الأخذ بأسباب هذا النصر وهو عدم التنازع، لأنه ما وقع التنازع في أمة إلا أصابها الوهن.
نعم.
ولا أصابتها فرقة إلا زالت عنها قوتها، حشمتها، هيبتها. صبر القلوب، ثباتها، تماسك المجتمعات المسلمة بينهما تلازم عجيب. فكلما اجتمعت الأمة وتماسكت أفرادها وتقاربت في وحدتها ولحمتها كان أكثر ثباتا لها على مستوى فردها وجماعتها.
نعم.
أما السيرة المكية فكما تفضلتم سيرة حافلة حقيقة بكثير من العوامل، بكثير من المواقف، بل كما قلت هو مبدأ قامت عليه سيرة الإسلام ودعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ اللحظة الأولى.
لكن لو أردنا أن نسلط الضوء الشيخ الكريم على معنى التآلف والاجتماع،
سأحدثكم في لقطات سريعة ربما. نعم. هذا الاجتماع في دار الأرقم ابن أبي الأرقم أول مرة يجتمع فيه المسلمون يحقق فيه هذا المعنى. فلما يلتقي المسلم بإخوته المسلمين الأوائل يتكاتف بإيمانهم، يتقوى برؤيتهم، يجتمع إليهم، فأصبحوا عصبة. الأظهر من هذا معنى قصة بيعة العقبة التي كانت مفتتح الهجرة، التي كانت منطلق مرحلة جديدة ومنعطف حديث في تاريخ الإسلام. فتحت صفحة بأكملها جديدة في تاريخ الإسلام كانت منطلقا من بيعة العقبة. نعم. التي بايع فيها الأنصار الأوائل رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان حدثا فريدا في السيرة، أتاهم عليه الصلاة والسلام وهو يتردد بين القبائل في موسم الحج بمنى يعرض عليهم الإسلام، فوجد قبولا عند هذه الفئة التي قبلت دعوته في المرة الأولى. في بيعة العقبة الثانية أي قبل الهجرة تحديدا.
نعم.
اجتمع إليه 74 رجلا من الصحابة الأنصار الأوائل وتحدثوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فعرض عليهم الإسلام، وفي صحبته عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه، فتكلم معهم كلاما لا تنقصه الصراحة. كان الحديث بتركيزه عن هذا الاعتصام، عن الاجتماع، عن قوة يبحث عنها صلى الله عليه وسلم في مرحلة مقبلة من تاريخ دعوته وتبليغ رسالته. كان الاتفاق على كيف تكون هذه الجلسة، كيف تكون هذه البيعة اتفاقا وميثاقا لمرحلة قوامها عصبة مؤمنة تجتمع إليه صلى الله عليه وسلم. بل قل كان بحثا عن قوة يقوم عليها دين الإسلام، عن ركيزة ترفع عليه راياتها وترفرف، عن بنيان يصلح أن يكون معلما جديدا في تاريخ الإسلام. ولم يكن إلا الاجتماع الذي تآلف فيه أولئك، فتعاهدوا، تبايعوا، قدموا تضحياتهم، أعلنوا صدقهم في البذل مع النبي عليه الصلاة والسلام وتواثقوا على ذلك. فكانت الهجرة التي صفحة التي كانت صفحتها مرحلة جديدة بعد بيعة العقبة.
ولا شك أن اجتماعهم حول النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الإسلام كان اجتماعهم يشكل لهم مبدأ قوي في الثبات والصبر، بل أن صبرهم وثباتهم باجتماعهم كان فتحا عظيما على الإسلام في ذلك الوقت.
نعم، وأسس لمرحلة كبيرة بعد هذه الحادثة تماما بهجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بتقديمه مصعب رضي الله عنه سفيرا إلى تلك الديار. فعلا كان ذلك الاجتماع وهو بيعة العقبة تمهيدا.
نعم.
كان عامل صبر وثبات، فرج عن المسلمين المستضعفين بمكة، فرج عن الإسلام بأسره، فرج عن مرحلة أذن لها أن تغادر وتعود مكانها مرحلة جديدة عنوانها القوة، عنوانها الصبر، عنوانها الثبات، عنوانها المضي في مجالدة الأعداء والصبر على دين الله عز وجل وتبليغه للعالمين.
هل ثمرة الاجتماع والتآلف شيخنا قريبة أم هي بعيدة المدى؟
نحن نحتاج أن نتحدث عن شيء لا بد أن نوطن النفوس عليه.
نعم.
اجتماعنا قوة لنا وهيبة في أنظار أعدائنا. اجتماعنا معشر المسلمين يعطي رسالة واضحة مفادها، لست وحدي إذا ما حاول أن يستفرد بي خصمي.
نعم.
وأنا قوي بإخوتي، واجتماعي معهم يبدد كل مزاعم الأعداء والخصوم عندما يحاولون استضعاف الأمة في جانب.
نعم.
ويحاولون التفرد بها في منأى، لكن تبقى أمة الإسلام بقدوتها وبنيانها. هذا على المستوى البعيد. أما على المستوى القريب فأن يجد المسلم بالتفاف أمته من حوله.
نعم.
واجتماعها معه واعتباره هو طرفا من هذا التكتل الإسلامي الكبير، وعودا من حزمة ضخمة كبيرة تأبى على التكسر ولا يمكن.
نعم.
لها أن ينال منها عدوها ما يريد.
نعم.
هذا على المستوى القريب يشعر فيه باطمئنان وثقة، فيزيده صبرا ويزيده ثباتا ويقوى عوده على الثبات والاستقامة على دين الله، ولن يتنازل بقليل ولا كثير.
أيضا شيخنا الكريم، لعل السيرة المكية طلعتنا بمعنى عظيم في معنى أو مبدأ التآلف والاجتماع فيما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في حصار الشعب، هل أطلتم الضوء على هذه القصة؟
بلى، وهو حدث عظيم حقيقة، حقه أن يكون لنا فيه وقفات واضحات تجلي لنا حادثة الشعب، وهي حدث أصبحت تاريخا يؤرخ به في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، وهي من المواضع العظام التي ابتلي فيها المسلمون أشد الابتلاء، عندما تآمرت قريش على حصار بني هاشم وبني عبد المطلب في شعب أبي طالب، وكان المراد من ذلك محاولة لإرغامهم على التراجع عن الإسلام وتسليم رسول الله عليه الصلاة والسلام وإيقاف مد دعوة الإسلام والاستسلام من آخر التفاوم. كان هذا الحصار حصارا جائرا، فتعاقدوا على ذلك وكتبوا به صحيفة وعلقوها في الكعبة، علقوا الظلم والجور والبهتان، علقوا الإفك والزور في جوف بيت الله الحرام، أرادوا به وأد الإسلام في تلك اللحظة، أرادوا به القضاء عليه. هنا يبدو السؤال صعبا، فما الذي ثبت رسولنا عليه الصلاة والسلام وصحبه الأوائل الكرام وقد وجدوا في الحصار على مدى 3 سنين جوعا، وجدوا فيه عزلة، وجدوا فيه أذى، وجدوا فيه ما أصابهم من الجهد ما وصف في أعجب من الخيال. منعوا من البيع والتبايع، من النكاح والإنكاح، من التفاوض والتعامل حتى مع قبائل العرب، فأووا إلى الشعب ليقول سعد رضي الله عنه في مشهد يختصر لك كثيرا من ملامح ذلك الحصار الجائر الظالم، فيقول: خرجت ذات ليلة يقضي حاجته رضي الله عنه، قال: فسمعت تحت رذاذ بولي صوتا فإذا هي جلد قد يبس،
الله،
قال: فأخذته فغسلته، نعم، فدققته ثم سففته بالماء فتقويت به أيام.
من شدة الجوع شيخنا الكريم،
أي مرحلة عصيبة عصفت بالصحب الكرام في مكة. يا قوم لنكن صرحاء، أي مصاب نتحدث عنه في الأمة اليوم يفوق ما أصاب الصحب الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الإسلام الأولى؟ فلئن قلت كانوا صحابة سأقول لك لقد كانوا بشرا. فليكن سؤالنا بطريقة أخرى: كيف نصل إلى ما وصلوا؟ كيف ننال الصبر الذي صبروا؟
لعلنا يا شيخ، أو لعلك تجيب على هذا السؤال شيخ الكريم بعد فاصل بسيط. أيها الأخ المشاهد الكريم، فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، فابقوا معنا.
نصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم. النصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم.
عدنا والعود أحمد، أهلا وسهلا بكم أيها الأكارم أينما كنتم في برنامجكم لما صبروا، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على عوامل الصبر والثبات في العهد المكي. نرحب مجددا بضيف حلقتنا الدائم الشيخ الدكتور حسن بخاري، أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا.
شيخنا الكريم، التآلف والاجتماع في العهد المكي ضرب أروع الأمثلة، وذكرتم قبل الفاصل بعض القصص والشواهد على ذلك، ولكن السؤال هنا: كيف نصل نحن إلى ما وصل إليه أولئك الصحب الكرام؟
نعم، اسمح لي أن أعود مرة أخرى لأقول لإخوة المشاهدين: لا أظن أنه سيصيب الأمة من البلاء مرحلة هي أشد صعوبة مما وجده الصحب الأوائل بمكة. إذن يسعنا ما وسعهم، ولنا والله فيهم متسع، لأن يكون لنا تأمل كبير واستبصار عظيم بما صاروا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. أنا أدرك تماما أن قدرا كبيرا من إخوتنا المشاهدين يستحضر أثناء هذا الحديث مصائب المسلمين المتنوعة شرقا وغربا، في العراق وأفغانستان وفي الشام وفلسطين وفي كثير من بلاد الإسلام، لكننا سنقول إن الحصار الجائر في الشعب الذي قضى 3 سنوات ليس فيه طعام ولا مبايعة ولا إنكاح، حتى أصابهم الجهد وأصابهم القحط وأصابهم الجوع والمسغبة، حتى أكلوا شيئا قليلا يسيرا، يقول عليه الصلاة والسلام وليس لنا شيء نأكله إلا ما يواريه إبط بلال، شيء عظيم حقيقة من التقشف والجوع والمسغبة التي مروا بها. يبقى السؤال الكبير، ما الذي أعانهم على صبر يا أحبة؟ ليست ثلاثة أيام، ليست ثلاثة أسابيع ولا ثلاثة أشهر، نتكلم عن ثلاث سنوات تمر بها
بصيفها وشتائها،
بصيفها وشتائها، حرها وبردها، ثم تنفد النفقة، ثم تنفد الأموال، ثم تنفد ولا تبايع ولا التجار. دعنا نقول إن تكاتف هؤلاء مع بعضهم واجتماعهم في الشعب أورثهم قوة، لما فقدوا قوة المال، لما فقدوا قوة الاجتماع مع القبيلة، لما فقدوا قوة التجارة، لما فقدوا قوة الطعام، لكنهم والله أغناهم عن كل ذلك وصبرهم وزادهم ثباتا قوة اجتماعهم وتآلفهم في الشعب. فكأن أحدهم إذا جاعت بطنه وأرهقت نفسه سنده أخوه الجائع مثله، لكنه يتقوى بأخيه ويستند إليه. كانوا جماعة تآلفوا على الحق فرزقهم الله جل وعلا ثباتا وإيمانا. نحن نتحدث عن معنى قد يبدو لأول وهلة شيئا من الخيال، لكن لما وجدناها قصة ثابتة وواقعة حادثة في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام بمكة، فنحن فعلا لسنا نعتصر أخبار الصبر، بل نستجليها بوضوح وجلاء، ونحن نسمع ونقرأ في أحداثها في سطور السيرة المكية ما يجعلنا نندهش. فهذا دعاء ونداء لأمة الإسلام اليوم، لأن نقول لقد كان في حالهم، في حال الشعب بمكة وحصارهم الجائر، ما يجعلنا والله نستنطق تلك الأحداث بسنواتها الثلاث، لأن نقول يسعنا ما وسعهم وقد نصبر كما صبروا.
نعم، كيف نلخص للمشاهد الكريم شيخنا أبرز الدروس والعبر من هذه القصص؟
أول ذلك أن يكون لنا يقين تام،
نعم،
بأن سنة من سنن الله وقاعدة من قواعد الشريعة العظام ما تأتي من فراغ.
نعم.
الأمر بالاجتماع الذي جاءت قواعده منصوصة في الكتاب والسنة، النهي عن التفرق والاختلاف، التحذير منه أشد التحذير، بل التنازل عن كثير من الأمور التي يقتضيها الشرع في المواقف إيثارا،
نعم،
لبقاء وحدة الصف ولحمة المجتمع وبقاء الألفة والتآلف والتآخي. لا بأس أن أشيرها هنا بإيجاز وإلماحة عاجلة في أحد مواقف الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق والمنافقين بالمدينة، لما اشتد أذاه وخصوصا بعد حادثة الإفك،
نعم،
إذ تناول عرض المصطفى عليه الصلاة والسلام واتهم أمنا عائشة رضي الله عنها، ما طابت نفس النبي عليه الصلاة والسلام، فصعد المنبر ذات اليوم فقال لأصحابه: من لي برجل قد بلغ أذاه في أهلي؟ فطن الصحابة المقصود والمراد وعرفوا أنه ليس إلا عبد الله بن أبي، فقام بعضهم فقال: أتحب أن نقتله يا رسول الله؟
الله،
فتناوشه،
وكان هذا أقل القليل،
وكان هذا أقل ما يستحق حقيقة.
نعم.
فقام رجل آخر من الأنصار فقال: كذبت، والله لا تستطيع قتله. تناوش الحيان الأوس والخزرج لأن ابن أبي كان حليفا لأحدهما.
نعم.
فثارت بينهما الحمية: أنك تريد أن تعدو على حليف لنا فلا نمكنك من ذلك. فتثاوروا وتلاغطوا في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على المنبر. نتكلم عن قرار نريد إنفاذه عليه الصلاة والسلام، لكن لما وصلت المسألة إلى شيء مما يمكن أن يعصف بألفة أصحابه وتآخيهم واجتماعهم، فضل عليه الصلاة والسلام إغلاق هذا الملف، فسكنهم وهدأهم وتجاوز الموضوع ونزل على المنبر عليه الصلاة والسلام.
الله أكبر.
هذا يعطينا دلالة واضحة أننا يلزمنا التنازل عن كل، بل عن كثير مما يغدو مطلبا لنا في سبيل الحفاظ على وحدة صفنا ومجتمعنا، لأن به ألفة وثباتا وقوة، ويزيدنا صبرا في طريقنا الذي نجد فيه الصعاب تتكاثر وتتتابع.
كيف ننتهي شيخنا الكريم هذا النهج النبوي وهذه السيرة العطرة في العهد المكي في واقعنا المعاصر الذي نعيش فيه في هذا اليوم؟
لعلي أذكر ذلك في أمور ثلاثة.
نعم.
أولها الوقوف مليا مع تلك القواعد المتقررة في الشريعة التي أشرنا إلى بعض نصوصها في الكتاب والسنة، الآمرة بالاجتماع، المحذرة من الاختلاف، الآمرة بأن نكون ألفة وصفا واحدا ومجتمعا يتكاتف ويتآلف لينال الصبر، ليتقوى في سبيل ثباته والحفاظ على تماسك دينه ومكتسباته. الأمر الثاني النظر في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف عاش مرحلة دعوته بمكة أولا وبالمدينة آخرة، لنرى فيها أن الاجتماع كان مطلبا يسعى إليه صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل رأينا كيف يقدم هذا المبدأ على كثير من الأمور التي تمر بها في حياته ومواقف دعوته عليه الصلاة والسلام. أما ثالثا وهو ما نحتاج إلى أن نقوله اليوم بصراحة، أشغلتنا كثير من المطالب وانتقلنا إلى مطالب ثانية وثالثة ورابعة على حساب هذه الأولى، فصار أحدنا يحرص على تحقيق ما يراه مطلبا شرعيا وقد يكون كذلك، لكن الاجتماع أولى منه. فمتى كان المطلب من شأنه أن يفتك بالمجتمع أو أن يفسد لحمته أو أن يشير إلى تفتت وتفكك ونزاع فذلك مرفوض شرعا، يبقى الاجتماع وعدم التنازع أولوية لا ينبغي أن نساوم عليها. نرفض تماما أي مساومة تدعو إلى تناول شيء من أحكام الشريعة ستكون على حساب اجتماع الأمة المسلمة. نحن والله اليوم أحوج ما نكون إلى أن نكون صفا واحدا، نجح عدونا كثيرا في تفريقنا، في انفرادنا عن بعضنا، فصار يأكل بعضنا بعضا واحدا تلو الآخر لما ضمن أنه لن يسعى المسلم في لحمته بأخيه واجتماعه،
وأنه متفرقون ومتنافرون،
وهكذا هي عاقبة التفرق والتنازع والاختلاف. قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
الله أكبر. شيخنا الكريم، لعل المشاهد الكريم قبل أن نختم هذه الحلقة يريد أن يسمع من فضيلتكم أبرز نصيحة له فيما يتعلق بالتآلف والتآخي.
لعلي إن أقول فلن أقول أكثر من إن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة ما يجعلنا نتجاوز كثيرا من ضغوطات أنفسنا ومن الدعوات من حولنا، وليكن شعارنا لنا في رسول الله أسوة حسنة وسيرته العطرة وحوادث سيرته بمكة والمدينة ينبغي أن تكون شعارا لنا يرفع. مللنا كثيرا من دعوات ومن نداءات ومن هتافات ورفع شعارات أتت حقيقة على هذا الأصل العظيم، الاجتماع لن نكون إلا على راية الإسلام، التآلف والتحزب لن يكون إلا على مسمى الإسلام، وما سوى ذلك فلن يؤول إلا إلى تشرذم وتفرق واختلاف، شريعتنا أسمى منها وأعلى بكثير.
شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا الكلام الجميل الذي أثريتم به هذه الحلقة التي تحدثت عن نعمة الاجتماع والتآلف وعلاقتها بالصبر والثبات. أيها المشاهد الكريم، ما أجمل ما قال الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. حتى ألتقيكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم لما صبروا، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم.
الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم.
والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم.
فنادها سود المكاره أبشروا،
فإذا ذهب سود المكاره أبشروا، فالنصر من رحم المكاره قادم. من رحمه